بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع البأساء عن البائسين، والمجاعة عن الجائعين، وفرج كرب المكروبين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، موضوعنا الليلة بعنوان الصراع بين الحسنات والسيئات. الصراع بين الحسنات والسيئات. هذا عن العنوان، وإليكم بفضل الله تعالى وتوفيقه التفصيل. يقول الله تعالى في كتابه الكريم على مائدة سورة الأنعام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الآية 60 بعد 100 الأولى من سورة الأنعام. الآية مرة ثانية، يقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الملمح الإيماني في هذه الآية، في هذا التعبير القرآني العجيب: من جاء بالحسنة. ما قال ربنا تعالى: من عمل حسنة. لماذا؟ لأن العاملين للحسنات كثيرون، ولكن ترى من يصل بحسناته إلى ربه؟ فكم من عامل للحسنات، وكم من مكثر للخيرات، غير أنه ربما لم يصل بها إلى ربه، ربما أحبطت في الدنيا بسبب كثرة السيئات والبلايا والمعاصي والآثام التي أحبطت تلك الحسنات، فلم يصل بها العامل إلى رب البريات جل وعلا. وعلى النقيض قال: ومن جاء بالسيئ، ولم يقل ومن عمل سيئ، لأن العاملين للسيئات كثيرون، ولكن هل تراهم يصلون بسيئاتهم إلى ربهم؟ ربما يتوب منهم التائب قبل موته فتبدل السيئات إلى حسنات، ولا يصلون بتلك السيئات إلى رب البريات. لذا على القارئ للقرآن أن يقرأ القرآن بتدبر، وأن يحسن التعامل مع القرآن. من جاء بالحسنة، ما قال من عمل حسن، ومن جاء بالسيئ، ما قال ومن عمل سيئ. هذا ملمح إيماني مهم كمدخل للحديث عن هذا الموضوع الهام الذي عنوانا له بالصراع بين الحسنات والسيئة. ما تعريف الحسنة عباد الله؟ الحسنة لفظة جامعة للأقوال والأعمال الصالحة، لفظة جامعة لكل قول أو عمل من أقوال وأعمال البر. والسيئة لفظة جامعة لكل قول أو عمل من أعمال السوء والبعد عن الله رب العالمين. هذه الآية التي بين أيدينا فسر عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه الحسنة بقول لا إله إلا الله، والسيئة بالشرك. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما نقل هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، قال لا إله إلا الله، ومن جاء بالسيئة قال والسيئة الشرك، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره رواية عن الأعمش رحمه الله تعالى قال قال أبو صالح رحمه الله في قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، قال الحسنة قول لا إله إلا الله، ومن جاء بالسيئة قال السيئة الشرك بالله رب العالمين. فمن حقق كلمة الإخلاص لا إله إلا الله فإن كل قول وكل عمل يترتب عليها يؤجر صاحبه ويزاد له في الأجر، لذا قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. وكذلك من فعل ناقدا من نواقض كلمة الإخلاص وابتعد عن توحيد الله رب العالمين فقد وقع في السيئة المذكورة في الآية، وبالتالي كل قول وكل عمل يترتب على الشرك يقود صاحبه إلى الهلاك والعياذ بالله رب العالمين. لذا زيّر الله الآية بقوله وهم لا يظلمون. فمن عدل الله عز وجل ومن حكمته جل وعلا زيادة أجور الصالحين، ومن عدله جل وعلا وحكمته أخذ الظالمين بظلمهم، ومعلوم أن الشرك أعظم الظلم. لذا في وصايا لقمان لابنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وردت نصوص كثيرة عباد الله في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفسر لنا مضمون هذه الآية، من بين هذه النصوص ما جاء في الصحيحين عند الشيخين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه ويرحمك الله بارك الله فيك، قال النبي عليه الصلاة والسلام من عطف فحمد الله فشمتوه. لذا نوصي بعض إخواننا أحيانا يعطف فلا يحمد فلا يجد من لا يشمت لأنه لم يحمد الله، فالسنة إذا عطفت أن تحمد ربك بصوت مسموع حتى يشمتك من يسمعك، لأنه في رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام من عطس فلم يحمد الله فلا تشمتوه، فلا تشمتوه. إذن يشمت من؟ من يحمد الله. يقول لك من حمدت في السر، إذن لا تلوم إن لم أشمت لأنك حمدت سرا وكان عليك أن تحمد جهرا. يرحمك الله أخي، جزاك الله خيرا حتى نعلم الإخوة حكما بارك الله فيك. نعود إلى رواية البخاري ومسلم في تفسير هذه الآية التي بين أيدينا، خرج الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها وأغفر. من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها وأغفر، ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقياني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، أو كما أخبر نبينا عن رب العزة جل وعلا. انظروا إلى تكريم الله تعالى للخلق، وانظروا إلى سعة رحمة الرحمن جل وعلا. من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد. فالعمل الصالح عليه من الأجور الكثير والكثير والكثير، وهذا من رحمة الرحمن جل وعلا. يقبل من العبد اليسير ويعطيه من الفضل والأجر الكثير. ولذا على العبد أن يفطن لهذا. قضية التجارة في الأقوال والأعمال مع الرب جل وعلا. قال النبي عليه الصلاة والتسليم في باب النفقة كما جاء في الصحيح فيما يرويه النبي عن رب العزة جل وعلا، قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق عليك. لابد أن تقف هنا. يا ابن آدم أنفق عليك. إذا ما أنفقت أنت يا عبد الله في سبيل الله عز وجل وفي أوجه الخير، من الذي يتولى النفقة عليك؟ الله عز وجل، والله هو الغني. أنت تعطي على قدرك والله يعطي على قدره سبحانه جل وعلا. ورد في الأثر أن رجلا تصدق بطمرة، فيأتي يوم القيامة فيجد في كتاب أعماله مثل الجبل من التمر. أمر عجب ده. فيقول: يا ربي ما فعلت هذا، ما كانت إلا تمرة في يوم كذا أذكرها. يقول الرب جل وعلا: عبدي أنت تعطي على قدرك وأنا أعطي على قدري، فانظر إلى قدرك وانظر إلى قدري. وتوحد الله. يبقى أنت كان مقدارك في الدنيا تطلع تمر، التمر عند ربك جبل من تمر، من الثواب والعطاء. ولذلك في الحديث في قصة الصحابي الأنصاري أبي الدحداح كما جاء عند الإمام أحمد وغيره، وقف هذا الصحابي يوما بجوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقرأ النبي صلوات ربي وتسليماته عليه قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أبو الدحداح سمع الآية وسأل نبيه صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ربنا يستقرضنا؟ شوف السؤال الجميل قوي، ربنا يستقرضنا؟ المال مال الله عز وجل، هو الذي منحنا أعدنا رزقنا ويستقرضنا سبحانه جل وعلا. قال له النبي: يا أبا الدحداح، نعم، ربكم يستقرضكم، يعطيك ويحثك على النفقة من ماله الذي أعطاك حتى يرفع قدرك ويرفع أجرك ويمن عليك بالفضل. إله عظيم سبحانه جل وعلا. أبو الدحداح يعمل إيه؟ قال: ابسط إلي يدك يا رسول الله. فبسط النبي يده، قال: يا رسول الله، أشهدك بأني قد جعلت حائطي صدقة لربي، أقرضت حائطي لربي. الحائط بستان، حديقة. قال الرواة: هذا الصحابي كان لا يملك من حطام الدنيا إلا هذا البستان، وكان هذا البستان به 600 نخلة تنتج أطيب التمر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ده رأس المال كله ما يملكه من حطام الدنيا، بمجرد أن يسمع الآية يعمل إيه؟ يتفاعل. نفوس رباها رسول الله على الإيمان الحق، على القرآن والسنة، بمجرد أن يسمع أحدهم الآية تغير مجرى حياته. إنهم كانوا يقرؤون القرآن بتدبر وبفهم. ثم انطلق مسرعا إلى حائطه، ووقف أبو الدحداح على باب بستانه ونادى على أهله: يا أم الدحداح، اخرجي، فإني قد أقرضت حائطي لربي عز وجل. خلاص، من اليوم البستان لم يكن لنا، خلاص انتهى، أصبح لله. أم الدحداح تعمل إيه؟ أخذت أطفالها وأخرجت التمر من أفواههم ومن جيوبهم وألقته على أرض البستان، وخرجت مسرعة من البستان، فاستقبلهم رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح، أو كما قال النبي. وكان في لغة العرب تفيد الكثرة، والعزق اللي هو زباطة النخلة، عارف الزباطة اللي تحمل التمر والخيط، كم يعني كثرة، هو طلع 600 نخلة، لكن عند الله تكون كام؟ الله أكبر، هو أعطى على قدره والله يعطي على قدره سبحانه جل وعلا. فمن ساعة فضل الرحمن بنا أنه قبل منا اليسير من العمل وأعطانا الكثير من الأجر. من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد. وفي باب الزيادة لا تسأل، في باب الزيادة لا تسأل. ورد في مقام النفقة في سورة البقرة، قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. خلي بالك قوي، حبة قمح واحدة، شوف ضرب المثل لتقريب المعنى ولبيان الفضل وسعته. الحبة أخرجت كام سنبلة؟ 7، مع أن في الغالب الحبة تطلع سنبلة، إنما أنت تتاجر مع من؟ مع الله، مع الغني، فتخرج 7 سناد سنبلة، يعني الفرع الغصن، في كل سنبلة 100 حب. اضرب 100 في 7 700، يبقى الحبة عملت كام؟ 700. خلي بالك قوي، يعني اليورو يعمل كام؟ 700.
نشتغل باليورو بقى نحن. تشتغلوش انتوا بالان حين حق عبد المنعم باليورو صحيح؟ والدولار في دولار كمان؟ يبقى الدولار يعمل كام؟ 700. بارك الله فيك. بس كده لا ده لسه كمل الآية. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. دي بقى لا أقدر أنا حدها ولا أنت تحدها، انتهت في علم من؟ في علم الله. يبقى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وهناك باب لا يعلمه إلا علام الغيوب من الفضل والأجر. ولذا نلمح إلماحة إيمانية عجيبة في آيات القرآن عندما تتحدث عن الدنيا وعن الآخرة. عند الحديث عن أمر الدنيا يأتي التعبير بقول الله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق وإليه النشور. ده في أمر إيه؟ الدنيا. فامشوا، والمشي معناه التعقل والتمهل، واضح؟ بخلاف أمر الآخرة، ما من آية تكلمت عن الدار الآخرة إلا وأمرت بالمصارعة والمسابقة. في سورة آل عمران قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال إيه؟ قال إيه؟ قال إيه؟ عايز اسمع الصوت. ها سارعوا وسارعوا في سورة الحديد وسابقوا. الحكاية يقول لك لازم تفهم القضية ان انت في امر الدنيا محتاج التعقل والتمهل، ولذا وصف لك القرآن الكريم الدنيا بالماء. قال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه. إيه الحكاية دي؟ حياة الدنيا زي المية؟ أيوة. ليه؟ قال أهل العلم لأن الماء القليل منه يكفيك والكثير منه يهلكك ويدمرك. المية كده العطشان تكفيه إيه؟ شربة ماء. هتشرب 2 لتر في اليوم زي العسل صحيح؟ طيب يكفيني كوب من الماء يروي الظمأ. لو حدث طوفان ايه اللي يحصل؟ دمار. تسونامي زلزال داخل البحر عمل ايه؟ دمر. الماء ارتفع 40 متر، مدينة كاملة اتدمرت بأمر من؟ بأمر الله. هذه مية هي مية. فين العلم الحديث؟ فين التكنولوجيا؟ فين القوة؟ فين 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 العالم الغربي أمام هذا الأمر؟ كل يوم والتاني شوف الفضائيات يقول لك سيول في جنوب أمريكا، ويجيب لك الناس في الطرقات ماشيين بالمراكب والقوارب واللي متعلق على شجرة والأساس عايم على المية. ايه ده يا جماعة؟ فين التكنولوجيا والعلم؟ دي شوية مية. وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه. يبقى الماء قليله يكفي وكثيره يهلك، وكذلك الدنيا. الدنيا كده بالضبط، أخذت منها ما يكفيك ويسترك تنفعك وتقودك لجنة، لكن جعلتها في القلب وشغلتك عن الرب أهلكت. ولذلك لما تكلم عن أمر الدنيا قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. اوعى تخليها جوه القلب ولا ضيعتك، هتشغلك وهتبعدك وهتهلكك. كم أهلكت وكم ضيعت في الأمم الغابرة وسوف يكون لها صرعى وقتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. عشان كده شبهها بالماء. كذلك الماء لا يستقر، كثير الاضطراب. شوف كده البحر يقول لك غير مستقر على حال، حتى الصياد عارف الكلام ده، يقول لك يوم عدل وأيام هائج ومائج، موج متلاطم. صحيح، هي الدنيا برضو كده لا تستقر على حال، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. كان أحد الدعاء رحمه الله يقول الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، حلالها حساب وحرامها عقاب. تجمع الحلال تتحاسب عليه، طب الحرام عقاب، مضطربة يوم وأيام. النهاردة الجيب مليان فرحان طاير، بكرة فدي منكد وحزين. النهاردة في صفقة، العملية عليت قوي، مية مية، ونذبح خروف واثنين ونأكل الناس مبسوطين، أبا تاني يوم ايه الحكاية؟ هي دنيا. السعيد بقى من علم حقيقتها فأخذ منها الذات إلى رب العباد، جعلها وسيلة لغاية. يبقى الدنيا عاملة زي المية. ثلاثة، الماء لا تستطيع الإمساك به، ممكن تمسكه ازاي؟ تعال اقول لك كده، هات لي ايديك وصب في ايديك كوباية مية وامسك المية. نقول لك افتح ايديك، ها فين؟ فين المية؟ فين يا هيثم؟ ضاعت. الدنيا كده، لما تحس ان انت ملكتها تسيبك تروح، هي الدنيا كده. طيب ايه كمان؟ اربعة، الماء سريع التبخر. تعالى كده مثلا في اي قطعة ارض ارمي زجاجتين ماء كده على الارض، دقائق الارض شربتهم، الشمس بخرتهم، هي الدنيا كده برضو سريعة الزوال. عشان كده قال لك فامشوا في مناكبي، تعقل. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال النبي. الله، نعمة الأمن من أعظم النعم، أن تعيش آمنا بين أهلك وقومك. ولذلك المعاناة الآن في العالم الإسلامي بسبب إيه؟ عدم الأمن. إذا فقد الأمن فقد كل خير، سبحان الله. ولذلك من الله تعالى على العرب بنعمة الأمن. سورة قريش، قال تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعمة الأمن من أعظم وأجل النعم، من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عندك صحة طيبة، بتتحرك، بتسمع، بتبصر، بتتكلم، غيرك لا يبصر، غيرك لا يسمع، غيرك لا يتحرك، غيرك عاجز. الآن في اللحظات اللي احنا فيها الآن، كم من مريض الآن تحت مشرة الطبيب في حجرة العمليات، اللي بيشق بطنه، اللي يقطر ساقه، اللي يقطر يده، وأنت معافى. نعمة تجل شكر، تجل ايه؟ شكر، معافى في بدني، عنده قوت يومه. كم من إنسان الآن في أرض الله قد لا يجد قوت اليوم، مضيق عليه، وأنت عندك قوت، بل هناك من عنده قوت سنين وقوت شهور. خش كده المبردات تجد ما شاء الله خيرات وخيرات. يقول لك منين دي العملية صعبة 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 ايه بس الله يرضى عليك بعد ده كله صعبة ده انت اللي صعبتها ببعدك عن الله وعدم الشكر. ناشفة يقول لك ناشفة الله يبارك ناشفة. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيره. هي دي الدنيا يا ابن آدم ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت أو أكلت فأفنيت أو تصدقت فأبقيت. شو ده المال؟ تلبس هدنة كويسة بعد وقت تدوب وتقدم، تاكل لقمة طيبة تعينك على طاعة ربك وتاكلها وانتوا عارفين بتروح فين، صحيح؟ جزء يروح للدم يستفيد به البدن يتقوى على العبادة وجزء ينزل فضلات، هي دي الدنيا. أو أنفقت فأبقيت، ده اللي تدخره. الناس في الدنيا يا جماعة بيحتاطوا للمال أن يكون في خزينة محكمة. يا جماعة التجار عارفين الكلام ده، أصحاب الأموال عايزوا في خزينة محكمة بأرقام سرية وساعات ببصمة الصوت وببصمة مش عارف إيه، خايف على المال حريص عليه لا يضيع. فلماذا لا تدخر مالك في خزينة الحسنة فيها تصل إلى 700 ويزيد الله لمن شاء؟ ادخر عند ربك، يمكن الدنيا تحط، يا ما ناس حطوا أموال مليارات واتصبرت ولا إيه ولم تصل لهم، أو ماتوا وتركوها في أماكن بعيدة وبنوك عجيبة بالبصمة وكذا وشكرا. وزي ما بيقولوا مال الكنز للنزه، مال الكنز للنزه، مش عارف بقى محمد إسلام هيعرف يترجم المثل المصري ده ولا إيه. يعني اللي عمال يكنز المال ده ولا يستخدمه فيما خلق له في حركة حياة ومتاجرة مع الله ورفع حرج عن أصحاب الحرج وتوسعة لأهل بيت، هيفضل يكنز يكنز ويستفيد بغيره. كان في كده أحدهم قص لي قصة في بلاد المغرب، كان راجل بخيل جدا عنده مال كتير ولكن من بخله حرم نفسه حتى من الطيبات. ففي يوم مرض واشتد مرضه، راح للطبيب قال له انت عندك مرض مزمن، مشكلتك في قضية الغذاء، انت مريض عندك الانيميا والانيميا عندك مزمنة، لازم تاكل، هات لك حتة لحم وكل. ما هو الطبيب عارفه. فصاحبنا راح للجزار اللحام غصب عنه مضطر لازم يجيب لحمة، طار صحيح. فراح للجزار كده بيقول له ما تديني كده نص كيلو لحمة، نص كيلو الراجل خد لك 2-3 كيلو ده انت ما شاء الله عليه. قال لا كفاية نص كيلو. فجأة هو الجزار عمال يقطع له جه والزبون ما شاء الله مريض، قال له انا عايزك تديني الفخدة دي وكمان اديني القلب واللسان وهات لي الفخدة التانية دي كمان، بقول لك ايه هات لي السن وهات لي الريش. خدي بخروفين ثلاثة الرجل عمال التاني. فطبعا الجزار قال له استنى انت ابو نص كيلو استنى شوية، ده دي بيعة ما تتسافش دي. ريكن صاحبنا وعد الجزار عمال يقطع ويشت ويضبط ويكيف. فالبخيل يعني كده فكر بعد ما صاحبنا قال له الرجل ده يا اخويا معاه فلوس منين ده كله، هو الرجل ده شغال ايه؟ ابدا شغلته بسيطة جدا. الرجل ده بيقعد كده كل ما واحد بخيل يموت يروح هو يتجوز مراته ويتمتع بمالك. انت عمال تكنز بكره هتموت وتسيب، ويجي النزهي بقى يعمل ايه؟ ياخد كل حاجه وياكل براحته بقى ويشرب. أظن كده وضحت يا شيخ محمد.
طيب الحمد لله.
فتاجر مع الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. بعض الناس ربنا يمن عليه ويوسع عليه من فضله ويبخل على أهل بيته، دي مشكلة خطيرة جدا، ويضيق وعمال يكنز يكنز وكل شوية عيد عيد عيد. الله يهديك، قولوا أمين. المال له وظيفة في الحياة، إن عطلتها أتعبك. المال له حركة، ومن أجل هذا خلق المال، عشان تتخذ وسيلة لتصل به لربك عز وجل. ولذا قال النبي: نعم المال الصالح مع العبد الصالح، إن يعرف أين ينفقه ومن أين يأتي به. لذا في أمر الدنيا أمرك بالمشي بتمهل، أما في أمر الآخرة أمرك بإيه؟ بالمسابقة بالمصارعة، لأن أنت ما خلقت لدنيا إنما خلقت لجنة. موطنك فين؟ في الجنة. موطنك الأصلي في الجنة. الدنيا مرحلة للابتلاء، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، ولا يكون لك عذر عند ربك. فمن عدله وفضله أنزل الكتب وأرسل الرسل وأقام الحجج حتى لا تأتي يوم القيامة فتتعذر. أقمنا عليك الحجة. إذن من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد. الله، والزيادة بقى لا يعلمها إلا الله عز وجل. فضل، فضل عظيم جدا. طيب، ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها وأغفر. الله، شوف الرحمة بقى، أغفر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفروا ربكم عباد الله. الأمة محتاجة الاستغفار، فلا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، كما قالها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالذنب يحتاج إلى استغفار، يحتاج إلى توبة. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان في المجلس الواحد يعد له أكثر من 100 مرة استغفار، صلوات ربي وتسليمات عليه، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكيف بنا عباد الله؟ كيف بنا عباد الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، أو كما قال النبي. والسيئة بمثله. وأغفر سبحانه جل وعلا، ارجع بس، كن رجاعا إلى ربك. مهما فعلت ومهما اقترفت، اعلم أن ربك غفور، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. لذا قال: ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها وأغفر. ثم قال: ومن عمل كراب الأرض خطيئة. كراب يعني ملء، ملء الأرض خطيئة، كحالي وكحال الكثيرين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. أحيانا يعجب المرء منا بعمله، والعجب محبط للأعمال. احنا احسن من غيرنا. احسن من غيرك في ايه؟ لماذا العذب بالعمل عبد الله؟ عبد الله، إن شريعتنا علمتنا الاستغفار والانكسار عقب الطاعات لا العذب بالأعمال. لما بنسلم من الصلاة وهي طاعة ماذا نقول؟ استغفر الله. ايه الحكاية ده؟ انا كنت بعبد الله، بقرأ القرآن وبسبح وبركع وبسجد، وضعت الجبهة على التراب لعظمتك يا رب، بعدها اقول استغفر الله؟ نعم، لانك مهما قدمت من طاعات لن توفي ربك شكر نعمة من نعمه عليه سبحانه جل وعلا. يبقى استغفر الله، انكسر. يا جماعة الانكسار ده نعمة عظيمة جدا. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في معنى كلامه: رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية قادت صاحبها إلى أعالي الجنة. أمر عجيب ده، طاعة تدخل النار ومعصية تدخل أعالي الجنان. نعم، كيف ذلك يا شيخ الإسلام؟ قال: رب طاعة أورثت صاحبها عجبا فأحبطت عمله فقادته إلى النار، ورب معصية أورثت صاحبها انكسارا وذلا فتاب توبة نصوحة فبدلت السيئات إلى حسنات وسكن أعالي الجنات بمعصية. وكم من عاص تجده ذليلا بين يدي ربه، منكسرا تائبا، وكم من طائع منفوخ معجب بالعمل. أنا عملت وأنا سويت وأنا برضو أنا. يا أخي كل بفضل الله وفقنا الله لكذا. لا تنسى فضل ربك عليك عبد الله. فالانكسار انكسار، اوعى العجب بالعمل. ولذا قال بعض أهل العلم في قول الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال: لا يصعد إلى الله عز وجل من الأقوال إلا ما كان طيبا، ولا يرفع من الأعمال إلى الله إلا ما كان صالحا. فالعمل إذا بقي عند صاحبه وحدث الناس به فليعلم أنه لم يرفع إلى ربه. في ناس كده يعمل عمل ما يترفعش. ليه؟ أنا عمل، أنا سويه، أنا. يبقى العمل لسه عندك. العمل لسه فين؟ عندك. كيف يرفع؟ أصبح فيه سمعة ورياء، نسأل الله السلام. يبقى العمل لابد أن يكون خالصا لله حتى يرفع إلى الله. مش تقعد تحدث دايما بالعمل. فلا يجوز التحديث بالعمل إلا بنية واحدة، التشجيع على فعل الخير، وتكون منضبطة بالإخلاص، تحث الناس. إنما أن تظهر ذلك بأمر عجب. رحم الله ورضي الله تعالى عن حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل. وكذلك قيل عن تميم الداري رحمه الله تعالى، قيل له: هل تقوم الليل؟ فبكى وقال لسائله: ويحك، لئن أصلي ركعتين بيني وبين ربي لا يعلم بهن أحد من الخلق أحب إلي من أن أقوم الليل كله ويعرف بذلك الخلق. شوف عمل السر. احنا في حاجة للأتقياء الأخفياء حتى ترفع الأعمال، حتى ترفع الأعمال. ومن عمل كراب الأرض قطيع ملء الأرض ثم لقيان شرطه بقى لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. الله أكبر، يعني ملء الأرض مغفرة، بس الشرط إيه؟ التوحيد، عدم الشرك. شفت قد إيه العقيدة مهمة يا جماعة؟ شفت قد إيه تصحيح الاعتقاد مهم جدا؟ قال: ومن اقترب إلي شبرا، اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا طلبت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. الله يفرح بتوبة عبده، يفرح فرحا حقيقيا يليق بكماله وجلاله. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم على راحلته بأرض فلاه عليها طعامه وشرابه، فأخذته سنة من نومه فاستيقظ فلم يجد دبته عليها الطعام والشراب فبحث عنها، فلما آيس منها وأشرف على الموت قال: أجلس هاهنا كي أموت. فأخذته سنة من نوم فاستيقظ فوجد دبته أمام عينيه عليها طعامه وشرابه، فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله أكبر. أخطأ من شدة الفرح، حياته رجعت له، بيموت في صحراء، الدبة مشي عليها الطعام والشراب هيموت، وفجأة عادت حياته. من شدة الفرح أخطأ: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي: لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا برحلته. أما آن لنا أن نفرح ربنا بتوبتنا النصوح؟ الله أكبر. وفي الحديث الذي جاء عند الإمام مسلم، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له سيئة، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الله، شوف قد إيه يا جماعة الإسلام ينقي النفوس بفعل الخير وإرادته. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث: خاطرة الخير في نفسك لإخوانك تؤجر عليها وإن لم تنفذها. الله، شوف بس مجرد هم كده أن تفعل خيرا لأخ من إخوانك ولم تفعل، تمنيت له الخير تؤجر، إن عملت الحسنة بعشر أمثاله. طب خطيرة السوء، إن لم تعملها كتبت حسنة، طب عملتها كتبت سيئة واحدة. وهذا من رحمة الله بنا، وترك السيئة إخوتها حتى يؤجر عليه المرء، فلابد أن تعلم أقسام الترك. التارك للسيئة أحد أنواع ثلاث، احفظوا هذا جيدا، التارك للسيئة أحد أنواع أو أقسام ثلاثة. الأول: ترك فعل السيئة خشية لربه جل وعلا، فكر في الشر، تذكر ربه وعظيم عقابه، تمتنع واستغفر، هذا الذي يكتب له الهم حسنة، لأنه ترك مخافة من؟ الله عز وجل. وذلك في الحديث قال: تركها من مخافتي، فدلت الكتاب له إيه؟ حسنة. يعني فكر تفكير مش ولا بد، خايب بلغة إخواننا من المغرب يقول لك دي خايبة. خايبة يعني إيه؟ يعني إيه؟ مش كويسة. أيوة أنت مصري شكلك كده. مش كويسة دي بتاعتنا. خايبة، عمل فكرة خايبة. تذكر أنه عبد لله وأن الله يعاقب من أساء، فخشية من ربه ما فعل تكتب له حسنة. يبقى ده القسم الأول، ترك خشية لله. القسم الثاني: ترك نسيانا وذهولا عن الفعل، كان عايز يعمل لكن نسي، والوقت عدى وما عملش، هذا ليس له أجر وليس عليه وزر، لأنه لم ينوي خيرا ولم يفعل شرا، ولم يفعل ايه شر، خلاص نسي وعدي، ده ملوش ولا عليه. القسم الثالث أخذ بالسبب ومشى في الفعل، ولكن حيل بينه وبين العمل عجزا، وهذا يأثم، هو ده اللي تكتب عليه. الدليل حديث النبي الذي جاء في الصحيح، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني خد السبب ومشي، ولكن لعجزه ما استطاع أن يقتل، قتل، لو تمكن كان عمل إيه؟ قاتل، فيأخذ الوزر، يأخذ إيه؟ الوزر. يبقى أنا عايزك تكون مصطفين في الأول بقى، تطرق خشية لمن؟ لله. آه إخوتاه، لو طهرت قلوبنا، آه إخوتاه، لو زالت منها الأحقاد والكراهية وائتلفنا واجتمعنا، آه إخوتاه، لو تذكر كل منا ربه في كل قول أو فعل. قضيتنا قضية قلوب، ولذا من أهم مقاصد التشريع تزكية النفس. تزكية إيه؟ النفس. إن زكت نفسك صلح كل شيء. فنحن نريد قلوبا زكية نقية تقية ورعة، لا تعرف غلا ولا حقدا ولا غشا للمسلمين. قد نختلف والاختلاف سنة فينا، ولكن لا نتنازع فنبتعد عن منهج ربنا. علينا أن نعفو ونصفح ونعذر. اعذر إخوانك والتمس لإخوانك الأعذار. من أراد أن يصل إلى رحمة الرحمن فعليه إخوتاه أن يكون نقي النفس، لأن الله تعالى قال وقوله الحق: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من الشرك، من النفاق، من المدهنات، من الحقد، من الغش، من الغل. قلب سالم نقي. متى تطهر قلوبنا عباد الله؟ هو ده السؤال. أحيانا الأخوان في المسجد الواحد يصلون خلف إمام واحد في صف واحد، يعبدون ربا واحدا، ولكن القلوب، نسأل الله السلام. أخي، إن وجدت على أخيك في شيء خذ بيده وذكره بالله وطهر ما في قلبك. كيف تنام وفي قلبك شيء لإخوانك؟ كيف تنام؟ وقد ينام المرء منا فلا يقوم. عباد الله، كيف نلقى ربنا بقلوب تغلي كالقدور؟ نسأل الله السلام. إخوتاه، ما أحوجنا إلى صدق المؤاخاة، ما أحوجنا إلى نقاء القلوب والصدور. والله إخوتاه، إن تألفنا وتماسكنا واجتمعنا رحمنا الله عز وجل، رحمنا الله عز وجل. ألا تعلموا أن المشاحنات بين المسلمين سبب في رفع الرحمة عن الأمة؟ الدليل، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كنت قد خرجت لأعلمكم بليلة القدر، لولا أن رجلين تلاحيا بباب المسجد فرفعت عني، ألا فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، أو كما أخبر النبي العدنان. النبي أعلم بموعد ليلة القدر، خرج ليخبر الأمة بموعد ليلة القدر. إيه اللي حصل؟ أخوان مسلمان تشاجرا، اختلفا، تقاتلا على باب المسجد. إيه اللي حصل؟ حجبت عن نبينا وحجبت عن الأمة رحمة رفعت. طب اتعبوا شوية بقى، ولعل في ذلك الخير أن تجتهد في العشر الأخير كله. ولكن الشاهد شوف النزاع بيعمل ايه يا جماعة، النزاع نريد أن يحكم كل مرء منا عقله عند الخلاف. ارجع للكتاب والسنة، انت مسلم وهذا مسلم، اختلفنا قد نختلف، اوعى القلب. رضي الله عن أبي قتادة، عفوا أبي الدرداء، اختلف يوما مع بعض إخوانه في مسألة من المسائل. في اليوم التالي جاء أبو الدرداء إلى دار أخيه يطرق بابه مسلما، تعجب الناس وقالوا يا أبا الدرداء ألا تبغضه في الله؟ إن في أحيانا بعضنا بيرفع كده ألفاظ قوية قوي، يقول لك الهجر في الله. نعم الهجر في الله له ضوابط له أحكام. بعض أحداث الأسنان يبدأ ياخد مصطلحات أهل العلم الكبار بدون ضوابط، تجده على المسلم حربا وعلى الكاسب سلما ونعامة، يضحك ومع المسلم أسف. يا الله إيه اللي بيحصل ده؟ إيه اللي بيحصل؟ أخي مثلا الهجر في الله يكون تربية وتزكية وتعليما، الهجر في الله يكون بعد بذل نصح وأمر بمعروف ونهي عن منكر. لا هكذا تؤخذ المصطلحات على أواهنها. الهجر في الله يكون لمبتدع مصر على البدع، داع إلى البدع لا ينتصح. مش لأخ مسلم يمكن أخطأ معك بجهل منه أو بعدم فهم، لا ليس هكذا الأمر. أبو الدرداء طرق باب أخيه فقال له الناس يا أبا الدرداء ألا تبغضه في الله؟ قال ويا نعم ما قال، وهذا ميزان اعتدال تعلمه أبو الدرداء من هدي نبيه، قال أبغض عمله ولكنه أخي لا أتركه للشيطان أبدا. عمل السيء أبغضه وأنصحه ما يعملوش، إنما لا أتركه لمين؟ للشيطان. كثيرون منا يعينون الشيطان على إخوانهم، إما بعباسة وجه وإما بإخراج وفتح الأسرار، بمجرد ما يختلف بس يبعبع ويغلق جميع الأبواب. عبد الله كان الحكماء يقولون اجعل الباب مواربا، ابغض عدوك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، وأحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون عدوك يوما ما. خليك معتدل وارب الباب ما تغلقش. تيجي تقول له بقول لك أنا عندي سر، يقول لك سرك في بير، قول له العب غيرها، البير بيشرب منه ناس كتير، البير إيه بيشرب منه ناس كتير. نريد أن نحفظ أسرار بعضنا البعض حتى ننجو. آهٍ لو تحقق الرفق بيننا وصدقت الأخوة بيننا لتغيرت جميع أحوالنا. والله إخوتان برقيزة الحب في الله بنى النبي أمة وأقام دولة بعد الإيمان بالله الواحد. واضح؟ إذن هناك صراع بين الحسنات والسيئات. دعني أختم اللقاء بإجابة على هذا العنوان. يعني بعض يقول لك طب فين الصراع يا عم الشيخ؟ هقول لك تعال نختم اللقاء بهذا الجواب. دعني أسألك بربك، الآن صلينا العصر في جماعة ولله الحمد والمنة، حسنة أم سيئة؟ حسنة. واضح؟ جلسنا في لقاء نقول قال الله قال رسول الله، حسنة أم سيئة؟ حسنة. سليم؟ طيب الحمد لله. ترانا نحفظ هذه الحسنات على أنفسنا أم نضيعها بعد اللقاء؟ هو ده السؤال عشان تعرف الصراع. يخرج بعضنا بعد اللقاء ده يقف على هذا المسجد يغتاب فلانا سيء، ده كان عامل حسن راح عامل بعدها ايه سيء. شوف الصراع، بعد ما اغتاب فلان طعن في علان سيء، نظر نظرة مش كويسة في الطريق سيء، النفس اتغيرت على بعض إخواني سيء. عدد عدد عدد، يبقى إيه اللي حصل؟ السيئات غلبت إيه؟ الحسنات. لذا نقول ويل لمن غلبت أحاده أعشاره. احفظوا الجملة دي كويس، ويل لمن غلبت أحاده أعشاره. الألغاز دي بقى، الأحاد يعني السيئات، إن السيئة بواحدة صحيح، والعشار الحسنة، الحسنة بعشر، فاللي تغلب أحاده أعشاره ضاع. بدليل ونختمه، طولنا عليكم الليل صح حاج، نخت ما هو آخر بآخر حديث. الله يرضى عليه. حديث الإمام مسلم يوضح قضية الصراع بين الحسنات والسيئات، كلكم يحفظه. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أتدرون من المفلس؟ سؤاله. قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس مين؟ ما عنده مال ولا عنده بيت ولا دار، فاضي، ده المفلس بلغة اللغة الدارجة صحيح؟ ده المعنى العرفي. النبي قال لك: لا، ده أنا عايز بقى أنقلكم من المعنى العرفي إلى المعنى الشرعي. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. الله، كان عنده حسناته، بيصلي وبيصوم وبيزكي، عنده أعمال كالجبال وخيره، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. النتيجة يا رسول الله، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال رسول الله. إذن هناك صراع بين الحسنات والسيئات والسعيد. من فاز في هذا الصراع ونجا بحسناته، لذا قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.